إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتقدم معنا فيما مضى حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، وفي لفظ ثم صلي عليها، لكن هذا اللفظ يرده ما بعد، حيث قال عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت. فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ رواه مسلم. ونذكر في هذا الحديث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. رواه مسلم. وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. قلت في الحديث من الفوائد إثبات حد الرجم على الزاني المحصن، وفي الحديث وجوب حد الزنا على الكافر والذمي كما قال الجمهور خلافا لبعض الشافعية. وقال المالكية وأكثر الحنفية: لا يرجم الزاني الذمي بشرعنا. وأجابوا عن حديث الباب بأنه رجم اليهودي بحكم التوراة، وكان ذلك أول الإسلام ثم نسخ. واستدل بعض التابعين بالحديث على قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، خلافا للجمهور الذين قالوا إن الحديث يحمل على الاعتراف دون الشهادة. وفي الحديث صحة أنكحة الكفار، لأن إثبات الإحصان فرع لثبوت صحة النكاح. وسدل بالحديث على مخاطبة الكفار بفروع الإسلام، وفيه نظر، لأن الحديث من باب الخطاب الوضعي، والمسألة المتنازع فيها إنما هي فيما يتعلق بالخطاب التكليفي. قال المؤلف: عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف، فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اضربوه الحد. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالا فيه 100 شمراق ثم اضربوه واحدة. ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وإسناده حسن. قلت: لكن اختلف في وصله وإسناده. قلت: هذا الحديث منقطع حكما، لأنه من رواية ابن إسحاق معنعنا، وهو مدلس، وحديث الباب تدور أسانيده على أبي أمامة بن سهل، وقد اختلف عنه فيه، فرواه مرة مرسلا، ومرة عن أبيه، ومرة عن سهل بن سعد، ومرة عن أبي سعيد، ومرة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لبحث المسائل الفقهية، فقال الجمهور: من كان فيه مرض لا يرجى زواله ووجب عليه الجلد وبدونه لا يتحمل الصوت، فإنه يضرب بعثكال، خلافا لرواية عن أحمد. والعثكال عذق التمر. وهل يجب أن تباشر جميع الشماريخ بدن المجلود؟ هذا موطن اختلاف بينهم، والأظهر عدم وجوب ذلك لعدم نقله، إذ لو حصل لنقل لخروجه عن المألوف. قال المؤلف: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة، ورجاله موثوقون إلا أن فيه اختلافا. قلت: والحديث رواه عكرمة عن ابن عباس، ورواه عن عكرمة عمرو بن أبي أمية، عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وداود بن الحصين، وروايتهما عن عكرمة فيها ضعف، وقد روى عباد بن منصور الحديث عن عكرمة لكنه أسقط راويين من إسناده هما ابن أبي حبيبة، وقد ضعفه جماعة وداود بن الحسين وتقدم الكلام فيه. وورد حديث الباب بلفظ اللعن دون القتل، كما جاء عن ابن عباس أنه قال ليس على من أتى بهيمة حد، ولذلك تكلم الأئمة في حديث الباب. وجريمة اللواط وقع الاتفاق على أنها من أكبر الجرائم، قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فدل ذلك على أن هذه الجريمة جريمة كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب. قال الإمام أحمد والشافعي والصاحبان اللوطي حده حد الزاني، وقال مالك حده الرجم بكرا كان أو ثيبا، وقال طائفة بل يقتل، وقال أبو حنيفة فيه التعزير البليغ ولا حد فيه. وأما من أتى بهيمة فقال الجمهور يعزر بالعقوبة المناسبة ولا حد، وقيل حده حد الزاني، وقيل يقتل مطلقا. قال أحمد وتقتل البهيمة إن ثبت ذلك الفعل بالبينة دون الإقرار، ولا يؤكل من لحمها. وفي قول للشافعي تذبح إن كانت مأكولة وإلا لم تقتل، فإن قتلت لزم الفاعل قيمتها لمالكها. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، رواه الترمذي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. قلت الحديث وارد عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، فرواه مرة بذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومرة بدون ذكره، ورجال إسناد الحديث ثقات، والزيادة من الثقة مقبولة. ففي الحديث إثبات حد الجلد والمراد للزاني غير المحصن، وفي الحديث بقاء هذا الحكم وهو التغريب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثبته جزءا من الحد للزاني غير المحصن. وجمهور أهل العلم يقولون بذلك خلافا للحنفية. قال المؤلف وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. ففي الحديث نهي الرجال عن التشبه بالنساء ونهي النساء عن التشبه بالرجال، وظاهر الحديث أن ذلك من كبائر الذنوب. واللعن المعلق بالأوصاف لا يعني استباحة لعن صاحب الوصف بعينه لاحتمال قيام موانع لديه تمنع من وصول حكم التكفير له. وفي الحديث نهي كل منهما عن لبس ملابس الآخر، وقد فسر بعض العلماء الحديث بأن المراد به اللواط والسحاق، وسدل بالإخراج من البيوت على إثبات التغريب، فإنه قد أمرهم بالخروج من البيت فيلحق به الخروج من البلد. وفي الاستدلال بذلك نظر، وفي الحديث الأمر بإخراج المخنثين والمترجلات من البيت، ومثله أصحاب المعاصي الذين يخافون من مخالطتهم، فإنهم يبعدون من البيوت، وهكذا القنو فإنهم يبعدون من البيوت، فلا يمكن أصحاب المعاصي من دخول أهل الخير ليفسدوا أبناءهم، وهكذا أهل الإيمان يبعدون كل سبب يحدث عنه شر أو فتنة أو سوء في الدنيا والآخرة، ومن هنا فهم يحرصون على اجتناب القنوات الفاسدة وعدم إدخالها في بيوتهم، وهكذا يأمرون بترك المجلات الرديئة والكتب الفاضحة والروايات والقصص الجنسية. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.